السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، لازلنا نتدارس مقاصد النكاح وحكمه العامة. وتقدم معنا أن هذه المقاصد على كثرتها وتعددها وتنوعها يمكن أن تجمع في خمسة أمور. أولها تحصين النفس البشرية من كل آفة ردية، سواء كانت حسية أو معنوية. وثانيها إنجاب الذرية التي تعبد وتوحد رب البرية. وثالثها تحصيل الأجر للزوجين عن طريقين اثنين: حسن عشرة كل منهما لصاحبه، ومساعدته له ونفقته عليه. رابعها تذكر لذة الآخرة. خامسها ارتفاق كل من الزوجين بزوجه وبأهل زوجه وقرابته وعشيرته. إخوتي الكرام، كنا نتدارس الأمر الرابع ونحن على وشك الانتهاء من هذه الأمور، ولعلنا نتدارس بقيته ثم ندخل في الأمر الخامس وننتهي منه، لنواصل خطوات بحثنا في المواعظ الآتية إن شاء الله فيما يتعلق ببيان الحكمة من التعدد في حق الأمة، وبيان الحكم من التعدد في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، زيادة عما أحل الله لأمته على نبينا وآله وأزواجه وصحبه صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، الحكمة الرابعة كما تقدم معنا من حكم النكاح العامة تذكر لذة الآخرة. وتقدم معنا شرح هذه الحكمة والدلالة عليها في مواعظ متعددة سابقة. وآخر شيء وقفت عليه حديث رواه الإمام الترمذي في بيان اشتراك النساء المؤمنات مع الحوريات الحسناوات في الجمال والكمال في نعيم الجنة. فما يكون للحوريات يكون للمؤمنات تماما. وقول الله جل وعلا: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، شامل للنساء للحوريات وللمؤمنات اللاتي كن في هذه الحياة. فالحوريات كما تقدم معنا أنشئن ابتداء، والمؤمنات أنشئن إنشاء آخر بتغيير الصفات التي كانت فيهن في هذه الحياة. فتغيرت الصفة فيهن، كانت الواحدة منهن سيدة، كانت الواحدة منهن عجوزة، تغير يوم القيامة وتبدل إلى بكارة وإلى شباب في منتهى الجمال كما تقدم معنا في وصف نساء الآخرة. وآخر شيء كما قلت ذكرته في ذلك حديثا رواه الإمام الترمذي، هذا آخر شيء ذكرته. أكمل بعد ذلك ما بعده كما قلت لننتقل للحكمة الخامسة إن شاء الله. الحديث كما قلت رواه الإمام الترمذي، ورواه البيهقي في كتاب البعث والنشور، ورواه الطبري في تفسيره، ورواه أبو نعيم في كتاب صفة الجنة، ورواه الإمام هناد بن السري في كتاب الزهد. وتقدم معنا يعني هذا التخريج كما رواه الإمام الفريابي وعبد بن حميد، وهكذا الإمام بن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية في تفاسيرهم، كما في الدر المنثور في الجزء السادس صفحة 58 و100، ولفظ الحديث عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من المنشآت، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، إن من المنشآت التي كن في الدنيا عجائز عمشا رنفا، عجائز عمشا رنفا. وتقدم معنا أن الرنف هو وسخ العينين السائل الأبيض الذي يسيل، فإذا سال كما تقدم معنا فهو غمص، وإذا جمد فهو غمر. إن من المنشآت التي كن في الدنيا عجائز عمشا رمطا ينشئهن الله إنشاء آخر، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. هذا آخر شيء ذكرته إخوتي الكرام في الموعظة الماضية. وقلت إن الإمام الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديث في جامعه وسننه أشار إلى تضعيفه، فقال: لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، أوليس كذلك؟ ويزيد ابن أبي يزيد ابن أبان. أما موسى فهو موسى ابن عبيدة الربذي، موسى ابن عبيدة الربذي أبو عبد العزيز المدني. قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف. ولذلك الإمام الترمذي يقول: يضعفان موسى ويزيد ابن أبان يضعفان. قال الحافظ في التقريب: ضعيف، ولا سيما في عبد الله بن دينار وكان عابدا. كأنه يشير إلى أن التضعيف من جهة حفظه وضبطه، لا من جهة ديانته وعدالته. ضعيف لا سيما في عبد الله بن دينار وكان عابدا. ثم أشار إلى أنه من رجال الترمذي وابن ماجه في السنن عليهم جميعا رحمة الله. وأما يزيد بن أبان فهو يزيد بن أبان الرقاشي، يزيد بن أبان الرقاشي أبو عمرو البصري القاف، زاهد ضعيف كما قال الحافظ في التقريب، وتوفي قبل 20 بعد 100، 120 فما دونها. وأما الذي قبله وهو موسى بن عبيد الربدي فتوفي سنة 53 و100، وهذا قبل 20 بعد 100، 120 فما دونها. وقد أخرج حديثه أيضا يزيد بن أبان الرقاشي الإمام الترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد. وهذا الحديث أخوتي الكرام: إن من المنشآت التي كن في الدنيا عجائز عمشا رمطا، مع ضعف في إسناده تقدم معنا يشهد له ما سبقه. تقدم معنا أن الجنة لا يدخلها عجوز في مداعبة نبينا عليه الصلاة والسلام لبعض العجائز، وقلت إن الحديث صحيح، والمرأة العجوز إذا دخلت الجنة تعود شابة بكرا عذراء كما تقدم معنا. فهذا الحديث يشهد له ما تقدم من أحاديث كثيرة في وصف نساء أهل الجنة، ويشهد له ما سيأتينا إن شاء الله عما قريب من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها وعلى نبينا وآله وأزواجه صلوات الله وسلامه سيأتينا. وورد أيضا أحاديث أخرى تشهد له. حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها سأختم به الكلام على هذا المقصد الرابع من مقاصد النكاح إن شاء الله، وهو آخر شيء سأذكره في هذه الموعظة في نحو الأمر الرابع، ثم ننتقل إلى الأمر الخامس إن شاء الله. أما الحديث الآخر الذي يشهد لي حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه ولم أذكره فيما سبق، فقد رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير كما في مجمع الزوائد في الجزء السابع صفحة 19 و100 من رواية سلمة بن يزيد، سلمة بن يزيد. والحديث إخوتي الكرام رواه آدم ابن أبي إياس كما في حاج الأرواح للإمام ابن القيم في صفحة 61 و100، ورواه الطبري في تفسيره في الجزء السابع والعشرين صفحة 6 و100، ورواه أبو داود الطيالسي وابن أبي الدنيا وابن قانع وابن مردوية في تفسيره كما في الدر المنثور في الجزء السادس صفحة 58 و100، فهو في الطبراني وغيره. ولفظ الحديث عن سلمة بن يزيد وهو من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، قال نبينا عليه الصلاة والسلام يعني السيدات والأبكار التي كن في الدنيا، يعدنا يوم القيامة لهذه الصورة الحسنة الجميلة، السيدات والأبكار التي كن في الدنيا ينشئهن الله يوم القيامة إنشاء آخر، وتبدل فيهن تلك الصفات كما هو الحال في الحريات، لكن أولئك كما تقدم معنا إنشاؤهن مبتدأ، وهؤلاء الإنشاء فيهن في تغيير ما سبق لهن من أوصاف كانت فيهن. والحديث إخوتي الكرام فيه جابر الجعفي، قال عنه الإمام الهيثمي في المجمع في المكان الذي أشرت إليه، يقول في إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف، وبذلك حكم عليه الحافظ في التقريب، وقد أخرج حديثه أهل السنن الأربعة إلا الإمام النسائي عليهم جميعا رحمة الله، وتوفي سنة 27 و100 وقيل سنة 32 و100. فهذا الحديث مع ضعف يشهد لحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه يعني الطيبات والأبكار التي كن في الدنيا. هناك إن من المنشآت عجائز عمشا رمصا كما تقدم معنا، وهذا يشهد لذاك لا إله إلا الله، وقد ورد هذا عن السلف الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ثبت في كتاب البعث للإمام البيهقي صفحة 16 و200. والحديث رواه سعيد بن منصور في سننه، ورواه ابن المنذر في تفسيره كما في الدر المنثور في الجزء السادس صفحة 48 و100 عن الإمام الشعبي أنه قال في تفسير قول الله جل وعلا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا، وفي تفسير قول الله جل وعلا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، قال هن من نساء أهل الدنيا خلقهن الله في الخلق الآخر، خلقهن الله في الخلق الآخر، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، خلقهن الله في الخلق الآخر يعني في النشأة الثانية التي يكون فيها يوم القيامة، كما قال جل وعلا إنا أنشأناهن إنشاء لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان حين عدنا في الخلق الآخر، حين عدنا في الخلق الآخر لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قد تكون في هذه الحياة تمثل، وتقدم معنا أن نساء الكفار إذا كن على الإيمان يتزوجهن في غرف الجنان المؤمنون كما تقدم معنا، فإذا هي تمثل. وهكذا الزوجة المؤمنة التي في هذه الحياة من قبل زوجها تمثل وصبت البكارة، فتعود يوم القيامة بإذن الله جل وعلا. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، هذا متى؟ في الخلق الآخر، عندما يعدن في الخلق الآخر إنا أنشأناهن إنشاء، ففي تلك الحالة ما يتصل بهن أحد ولا يمكن أن يقربهن أحد إلا هذا الزوج الذي سيكون لهؤلاء المؤمنات وللحوريات في نعيم الجنات. إخوتي الكرام، إذا ما يثبت للحوريات من الصفات يثبت للمؤمنات، بل ورد معنا في الأحاديث السابقة وتقدم أن فضل المؤمنات يزيد على فضل الحوريات من عين الجنات للإيمان الذي قدر منهن في هذه الحياة وللقيام بطاعة رب الأرض والسماوات كما تقدم معنا. لهن النساء المؤمنات فضل على الحوريات، تقدم معنا هذا في عدد من الروايات، وهذا ما أشار إليه أئمتنا. الإمام ابن كثير عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في كتابه النهاية في الفتن والملاحظ في الجزء الثاني صفحة 17200 ينقل عن الإمام القرطبي من كتابه التذكرة في بيان أحوال الموتى وأمور الآخرة، والكلام الذي نقله موجود في التذكرة صفحة 750 يذكر هذا من كلام القرطبي، وأن الحوريات بعد أن يقولن ما تقدم معنا نحن الناعمات فلا نبأس أبدا، نحن الخالدات فلا نبيد أبدا، نحن الراضيات فلا نسخط أبدا، تقدم معنا إنشاد الحوريات وغناؤهن، بعد أن يقولن هذا يجيبهن المؤمنات بجواب سأذكره. يظهر فضل المؤمنات على الحوريات، لكن هذا الجواب الذي يحصل من قبل المؤمنات للحوريات ذكره القرطبي في التذكرة ونقله عنه الإمام ابن كثير، وقال الإمام ابن كثير كذا قال الإمام القرطبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، ولم يعد هذا إلى كتاب. يعني قال هذا الجواب يحصل من المؤمنات للحوريات، لكن من أي كتاب أخذ هذا وما مصدره؟ قال لم يعد هذا إلى كتاب. فهل هو من أخبار ما سبق أو روي مرفوعا ولم يقف عليه الإمام ابن كثير؟ حقيقة لا علم لي أيضا لذلك، إنما هذا موجود في التذكرة ونقله عنه الإمام ابن كثير في النهاية. يقول إن الحور إذا قلنا ما تقدم معنا من الأناشيد والغناء، تقدم معنا هذا في المواعظ السابقة، أجابهن المؤمنات من نساء أهل الجنة بقولهن نحن المسلمات صلينا وما صليتن، ونحن المسلمات صمنا وما صمتن، نحن صدر منا صلاة وصيام، وأنتن الحوريات ما حصل منكن هذا، ونحن المتوضئات توضأنا وما توضأتن، ونحن المتصدقات تصدقنا وما تصدقتن. يقول الإمام القرطبي فغلبنا، يعني بكلامهن هذا الحوريات وتفوقنا عليهن. الأثر بهذا اللفظ بعد أن ذكره الإمام ابن كثير نقلا عن الإمام القرطبي عليهم جميعا رحمة الله، قال هكذا ذكره القرطبي في التذكرة ولم يعزه إلى كتاب، والمعنى حق. وتقدم معنا أن المؤمنات لهن فضل على الحوريات، وقد أشار الإمام ابن كثير عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا إلى هذا في كتابه النهاية في الجزء الثاني صفحة 11200، فبوّب بابا يشير به إلى هذه المسألة، فقال باب في صفة الحور العين في الجنة وفي صفة بنات آدم وشرفهن وفضلهن عليهن، وكم لكل أحد من المؤمنين منهن من الحوريات ومن المؤمنات. إذن في وصف الحور العين وفي وصف المؤمنات من بنات آدم على النبي عليه الصلاة والسلام، وفضلهن على الحوريات وشرفهن ومنزلتهن، وكم يكون لكل مؤمن منهن من الحوريات والمؤمنات، تقدم معنا كم يكون في المواعظ الماضية. ثم ذكر أثرا في تقرير هذا من جملة الآثار ما رواه الإمام هناد بن السري في كتاب الزهد انظروه في الجزء الأول صفحة 800، ورواه الإمام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد والرقائق صفحة 270 عن حبان ابن أبي جبلة المصري. حبان ابن أبي جبلة المصري وهو إمام ثقة عدل خير مبارك توفي سنة 25 و100 ولم يخرج له إلا البخاري في الأدب المفرد. حبان ابن أبي جبلة. وروى هذا الحديث وهو من التابعين أن نساء أهل الدنيا إذا أدخلن الجنة فضلن على الحور العين بأعمالهن في الدنيا. أن نساء أهل الدنيا إذا أدخلن الجنة فضلن على الحور العين لأعمالهن في الدنيا. والأثر كما قلت عن حبان ابن أبي جبلة، لكنه مرسل إلى نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. والأثر رواه الإمام السيوطي في الجدول الساترة في بيان أمور الآخرة صفحة 43 و400، وهو أيضا في الدر المنثور للإمام السيوطي عن حبان ابن أبي جبل في الجزء السادس صفحة 250 و100. والإسناد رجاله ثقات أثبات، وليس فيهم من حوله كلام إلا من تقدم معنا أيضا التعريف به، ألا وهو عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي. وتقدم معنا أنه كان قاضيا في بلاد إفريقيا، ومعته الإمام الذهبي بأنه شيخ الإسلام، وحديثه في الأدب المفرد والسنن الأربع إلا السنن النسائي، وتوفي 56 و100 للهجرة. وقلت إنه صالح إمام لكن ضعيف في حفظه، عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي. وتقدم معنا ما يقرر هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقلت إنه آخر حديث في كتاب البعث والنشور تقدم معنا وذكرته. وسأختم كما قلت هذا الفصل، هذا الأمر الرابع، هذه الحكمة الرابعة لحديث أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وفيها تقرير لهذا الأمر، ألا وهو فضل نساء أهل الدنيا على الحوريات في الجنة. والحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير وفي معجمه الأوثق كما في مجمع الزوائد في الجزء العاشر صفحة 17 و400، وأورده أيضا في الجزء السابع في التفسير من مجمع الزوائد صفحة 19 و100، وهو في كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري في الجزء الرابع صفحة 36 و500، واستشهد به الإمام ابن القيم في حال الأرواح صفحة 58 و100، وذكره الإمام السيوطي في البدور السافرة صفحة 40 و400، ونظروه أيضا في روضة المحبين للإمام ابن القيم صفحة 240 و100. والأثر كما قلت في معجم الطبراني الكبير والأوسط، وفي تفسير الطبري في الجزء 27 صفحة 700، ورواه الإمام ابن مردوية في تفسيره كما في الدر المنثور في الجزء 6 صفحة 50 و100. وفي إسناد الأثر ضعف أيضا كما تقدم معنا، لكن الآثار الضعيفة يتقوى بعضها لبعض وتفيد هذا الحكم، ألا وهو أن نساء بني آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، أن نساء أهل الدنيا إذا دخلنا الجنة فهن أفضل من الحوريات لما صدر منهن من طاعة في هذه الحياة. فالإسناد فيه ضعف، فيه سليمان ابن أبي كريم قال الهيثمي في المجمع، ضعفه أبو حاتم وابن عدي، ضعفه أبو حاتم وابن عدي، ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة. سليمان ابن أبي كريمة قال عنه الإمام الذهبي في المغني في الضعفاء، لين صاحب مناكير. وقد ذكره الإمام العقيلي أيضا في الضعفاء في الجزء الثاني صفحة 38 و100، وقال إن هذا الحديث رواه الحسن البصري عن أمه، عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وأم الحسن تابعية، والحسن تابعي، فعندما ولدت أم الحسن، الحسن كانت تأخذه وكانت تخدم أمنا أم سلمة على نبينا وآله وزوجه صلوات الله وسلامه. وكانت أم سلمة أحيانا تعطي الحسن ثديها المبارك رضي الله عنها وأرضاها، فكان ربما در عليه شيء من اللبن بعد انتقال نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى إلى جوار ربه، ولذلك ما كان في الحسن من فصاحة وبلاغة وطهارة وصدق وهو سيد المسلمين في زمانه لهذه الرضعات المباركات التي حصلها من أمنا المباركة أمنا أم سلمة على نبينا وأزواجه وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فالحسن يروي الحديث عن أمه عن أمنا أم سلمة. كما قلت هذا الحديث فيه سليمان ابن أبي كريمة. يقول العقيلي: سليمان ابن أبي كريمة عن الحسن عن أمه عن أم سلمة لا يتابع عليه سليمان ولا يعرف إلا به. ما نقل هذا الحديث إلا من طريق سليمان. وقال الإمام ابن حجر في لسان الميزان في الجزء الثالث صفحة 200 بعد أن نقل كلام ابن عدي المتقدم: لا يعرف إلا بهذا السند. ثم قال ما نقله أيضا عن العقيلي أن سليمان ابن أبي كريم روى هذا الحديث عن الحسن عن أمه عن أمنا أم سلمة على نبينا وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه صلوات الله وسلامه. ولفظ الحديث إخوة الكرام كما قلت من رواية أمنا أم سلمة وهو في الترغيب والترهيب صفحة 36. في الجزء الرابع هو الإمام المنذري ذكر ما يشير إلى ضعفه على طريق اصطلاحه فصدره بلفظ روية. يقول: وروي عن أم سلمة زوج النبي على نبينا وأزواجه وآله وصحبه صلوات الله وسلامه رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن قول الله عز وجل حور عين. قال: حور بيض. والحوراء البيضاء وتقدم معنا قلنا هذا البياض يميل إلى الصفرة وهو أجمل وأبهى ما يكون وأحلى ما يكون في وصف النساء. حور بيض عين ضخام ضخام واسعة العينين كما تقدم معنا. شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر. والشفر بضم الشين ويقال بفتحها شفر شفر وهو حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر. حرف الجفن الذي ينبت عليه الشعر رموش العينين هذا الشفر الذي للحوراء كجناح النسر. فكم ستكون ضخامة العين وجمالها حورا عين حور بيض عين ضخام الأعين. كيف هذا؟ شفر الحوراء شفر الحوراء وهو كما قلت الطرف الذي ينبت عليه شعر جانب العين الذي ينبت عليه الشعر هذا يقال له شفر شفر. لا إله إلا الله. حرف الجفن جفن حرف جفن العين يقال له شفر. هذا حجمه كجناح النسر. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن قول الله عز وجل كأنهن الياقوت والمرجان. قال: صفاؤهن كصفاء الدر الذي في أصداف الذي لم يخرج من صدفه الذي لا تمسه الأيدي. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن قول الله عز وجل فيهن خيرات حسان. تسأل عن وصف المؤمنات وعن وصف الحوريات التي سيكون في نعيم الجنات. قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن قول الله عز وجل كأنهن بيض مكنون. قال: رقتهن كرقة الجلد الذي في داخل البيضة مما يلي القشر. قبل بياض البيض يوجد جلد رقيق جدا هذه يعني كرقة النساء في الجنة. رقة النساء في الجنة رقة جلودهم كرقة هذه القشرة الرقيقة التي تكون قبل بياض البيض بين البياض وبين القشر. لا إله إلا الله. وتقدم معنا نور يتلألأ تلبس كما تقدم معنا 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الحلل. قال رقتهن كرقة الجلد الذي في داخل البيضة مما يلي القشرة. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن قول الله عز وجل عرب الأتراب. قال هن اللواتي قذبن في دار الدنيا عجائزة رمصار. متقدم معنا هذا الوسخ جمد فهي رمص. هن رمص رمصة شمطاء. استعب الشيب في رؤوسهن الواحدة شمطاء. خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارا عربا متعشقات متحببا أترابا على ميلاد واحد. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ وهذا محل الشاهد. قال نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة. كفضل الظهارة على البطانة يعني ثوبك الجانب الظاهر يكون أجمل من الباطن مما يوضع له من بطانة. البطانة في الغالب تكون من خام من شيء. إذا كان الثوب أحيانا يحتاج إلى بطانة والظهارة هي الجميلة. كفضل الظهارة على البطانة. لا إله إلا الله. قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبما ذاك؟ قال بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله عز وجل. ألبس الله عز وجل وجوههن النور وأجسادهن الحرير بيض الألوان خضر الثياب صفر الحلي مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب. يقولن ألا نحن الخالدات فلا نموت أبدا. ألا نحن الناعمات فلا نبأس أبدا. ألا ونحن المقيمات فلا نضعن أبدا. ألا ونحن الراضيات فلا نسقط أبدا. طوبى لمن كنا له وكان لنا. وهذا الغناء وهذه الأناشيد مشتركة بين الحوريات والنساء المؤمنات. قلت يا رسول الله على نبينا وآله صلوات الله وسلامه المرأة منا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة في الدنيا ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها منهم؟ قال يا أم السلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلقا فتقول أي رب إن هذا كان أحسنهم معي خلقا في دار الدنيا فزوجني. يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. رواه الإمام الطبراني في الكبير والأوسط وهذا لفظه وتقدم معنا من أخرجه من غير الإمام الطبري غير الإمام الطبراني كالطبري وغيره كما تقدم معنا. إخوتي الكرام كما قلت هذا الحديث يدل على اشتراك المؤمنات مع الحوريات في صفات الكمال بل هن أكمل وأجمل وأبهى وأحسن. وما وردت الإشارة إليه في آخر حديث أم سلمة على نبينا وأزواجه وآله وصحبه صلوات الله وسلامه من أن المرأة إذا كان لها أكثر من زوج تخير فتختار أحسنهم خلقا. هذا هو المعتمد في هذه المسألة كما قرر أئمتنا. وهناك قول ثاني ليس عليه دليل ألا وهو أنها تكون لمن افتضها فهو أولى بها من غيرها. وقيل عكس هذا وهو أنها تكون لمن مات عنها لآخر أزواجها. والقولان طرفا. والوسط أنها تختار الأحسن منهما ومنهم من أزواجها فكما كانت يعني تسر معه في هذه الحياة تكون له بعد الممات في نعيم الجنات. ليس العبرة لمن صدق إنما العبرة لمن صدق. تجرب أنه افتضل الذي كان يؤذيها وذاك جاء بعد زوج ثاني وثالث ورابع لكن كان يكرمها فهي يعني تفصل عن هذا يأخذها ذاك الذي افتضها. لا وكذا آخر أزواجها. الأصل أنها تكون مع من كانت تستريح معه. ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. وهذه المسألة قررها أئمتنا عليهم جميعا رحمة الله. انظروا النهاية في الفتن والملاحم للإمام ابن كثير عليه وعلى أئمته رحمة ربنا. آخر مسألة في الجزء الثاني ختم بها الكتاب ختم بها كتابه المرأة إذا تزوجت في الدنيا أكثر من زوج لمن تكون؟ ختمة الكتاب بهذه المسألة وقرر ما ذكرته أنها تكون لأحسنهم خلقا. فأشار إليها الإمام القرطبي في التذكرة أيضا صفحة 77. ونظرها أيضا في عيون الأخبار للإمام ابن قتيبة في الجزء الرابع صفحة 10. والمعتمد كما قلت من أقوال ثلاثة أنها تكون لمن كان أحسن خلقا معها، وأما من قال لمن اصطبها أو لمن مات عنها لآخر أزواجها فكما قلت لا دليل يدل على ذلك، وينبغي أن ترتاح في الآخرة مع من كانت ترتاح معه في هذه الحياة. فنسأل الله أن يحسن أخلاقنا إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي الكرام، هذا ما يتعلق بهذا المقصد الرابع من مقاصد النكاح، وقد أخذ الكلام عليه كما رأيتم وقتا طويلا، ولعلني أجمل الكلام على المقصد الخامس والأمر الخامس من حكم النكاح العامة في هذه الموعظة، وإن طال إلى ما بعدها فقط بحيث ننتقل بعد ذلك إلى فوائد التعدد وحكم التعدد في المواعظ الآتية إن شاء الله. الحكمة الخامسة كما تقدم معنا من مشروعية النكاح ارتفاق كل من الزوجين بصاحبه وبأهل زوجه وقرابته، أو ليس كذلك كما تقدم معنا؟ إخوتي الكرام، الإنسان في هذه الحياة كما يقرر علماؤنا مدني بطبعه، لا يمكن أن يعيش بمفرده، فلا بد له من صاحب في الخلوة وفي الجلوة. صاحب الخلوة هي الزوجة، وصاحب الجلوة من تعاشرهم من إخوانك وأصدقائك وأحبابك، لا بد لك من صديق. وأما الإنسان ينفرد بنفسه يلتقم الشيطان قلبه ويخسر الدنيا والآخرة. الغراء الإنسان يعتذر، لا يريد أن يتزوج ولا يريد أن يعيش مع بني آدم، يسكن في مغارة أو في كهف، حيوان هذا متوحش وليس هو من بني آدم. الإنسان مدني بطبع، ففي داخل البيت لابد له من صاحب يأنس به يسر به، سواء كان هذا الصاحب رجلا بالنسبة للمرأة أو امرأة بالنسبة للرجل، لابد داخل بيته صاحب، وهو عن طريق النكاح الذي أحله الله. فالرجل لابد له من زوجة، والزوجة لابد لها من زوج، لابد. وفي خارج البيت لابد أيضا للإنسان من صاحب يركن إليه ويستشيره، وإذا انفصل عن هذا وذاك فحقيقة يعني سيلتقم الشيطان قلبه ويفسد عليه دنياه وآخرته. لذلك ثبت عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لولا الوسواس لم أجالس الناس، لولا الوسواس لم أجالس الناس. وإذا انفرد الإنسان بنفسه يلتقم الشيطان قلبه، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والتفرد لا يليق إلا بالفرد الواحد الأحد، الفرد الصمد سبحانه وتعالى، ذاك الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأما نحن الكمال فينا على حسب نقصنا أن يكون لنا في خلوة صاحب نأوي إليه ونأنس به ويأوي إلينا ويأنس بنا، وكلما كثر هذا فهذا خير لنا. وهكذا في الجلوة يكون لنا أصحاب نأنس بهم ويشد بعضنا أزر بعض. ولذلك إخوتي الكرام، امتن الله على عباده بهذا الأمر وذكر هذا وأشار إلى أن هذا من حكمته سبحانه وتعالى، أنه خلق أصنافا مختلفة في هذه الحياة، وخلق من كل شيء زوجين ليأنس هذا بهذا ولتتم مصلحة الكون. يقول الله جل وعلا في سورة الذاريات ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ولفظ الزوج يأتي في اللغة العربية بمعنى ينسيه، المعنى الأول يأتي بمعنى الفرد، بمعنى الفرد الواحد المزاوج للآخر، وعليه هو بمعنى النوع والصنف والشكل. ومن كل شيء خلقنا زوجين، أي نوعين صنفين شكلين. ويأتي الزوج بمعنى الشفق من عدد اثنين فما فوق، بحيث يكون شفعة، وهو خلاف الوتر والوتر الذي هو فرد من الأعداد، واحد ثلاثة وخمسة وسبعة، هذا وتر وتر. والشفع اثنان أربعة ستة، هذا يقال له شفع. الزوج يطلق على الشفع كما يطلق على الفرد الواحد المجاوز لغيره. إذا يطلق على الاثنين كما قلت كما فوق. قال الإمام الجرجاني في التعريفات: الشفع ما به عدد ينقسم بمتساويين، عدد ينقسم بمتساويين يقال له شفع، اثنان اقسمه واحد واحد. أما هنا كما قلت واحد فقط، يمكن أن تقسمه بمتساويين، هذا ذكر نوع واحد يطلق عليه زوج. أي المعنيين يراد هنا؟ الأول أم الثاني؟ ومن كل شيء خلقنا زوجين، هل المراد هنا الشفع أو المراد الفرد المزاوج لغيره؟ الفرد المزاوج لغيره. إذا شكلين نوعين صنفين كما قرر الله هذا في كثير من آيات القرآن. فقال جل وعلا في آخر سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا لا يكلف ولا يؤمر ولا ينهى، سدى لا يبعث يوم القيامة ولا يحاسب فيستقر في جنة أو في نار. القولان منقولان عن السلف في تفسير هذه الآية الكريمة وهما متلازمان. الجزاء في الآخرة متوقف على التكليف في الدنيا، فهو لم يخلق هملا، إنما خلق لغاية جليلة ألا وهي عبادة الله جل وعلا. ولن يترك سدى، سيؤول إلى الله ليحاسبه على النقيض والقطمير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين. ما المراد بالزوجين؟ يعني أربعة أو عدد الشفع؟ لا، المراد الزوجين الفردين النوعين الشكلين الصنفين. فجعل منه الزوجين، ما هما؟ الذكر والأنثى بدلا من الزوجين. إذن الذكر نوع والأنثى نوع. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لنا وعزة ربنا، إنه على كل شيء قدير. ونظير هذه الآية قول الله جل وعلا في سورة النجم، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى في سورة النجم، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. الزوجين الصنفين النوعين الشكلين الفردين ذكر وأنثى. وقرر الله هذا في كثير من آيات كتابه. واستعمل الزوج كما قلت بمعنى الفرد الذي يزاوج غيره ويكون معه. قال جل وعلا في آخر سورة ياسين في أواخرها: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. المراد من الأزواج الأصناف والأشكال والأنواع المتعددة، وليس المراد منه عدد الشفع كما تقدم معنا. والآيات التي تقرر هذا كثيرة إخوة الكرام. ومن استعمال الزوج بمعنى الفرد بمعنى النوع الذي يشاكل يماثل يزاوج غيره ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في المسند والصحيحين وسنن الترمذي والنسائي. فرواه الإمام مالك في الموطأ وابن حبان في صحيحه، وهو في أعلى درجات الصحة. فهو في الصحيحين كما قلت من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير. من أنفق زوجين، ما المراد بالزوجين هنا؟ نوعين صدقتين مختلفتين أو متماثلتين، المقصود تصدق باثنين بصدقتين. من أنفق زوجين نوعين صدقة، فافرض مثلا أنه تصدق بطعام وبمال، طعام ومال، بطعام وثياب، بثياب وفنوس دراهم. من أنفق زوجين صدقة، فافرض مثلا أنه تصدق بطعام وبمال، طعام ومال، بطعام وثياب، بثياب وفنوس دراهم. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير، أي إنفاقك وتصدقك خير من إنفاقك، وهذا يقربك إلى ربك جل وعلا. يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. وقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صديق هذه الأمة وأفضل خلق الله بعد النبيين والمرسلين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أنت وأمي، ما على من دعي من أحد تلك الأبواب من ضرورة، ما عليه ضر ولا مشقة إذا دخل الجنة من أحد هذه الأبواب، ولها ثمانية أبواب، من باب الصلاة، من باب الريان، من باب الجهاد، من باب الصدقة، من دخلها لم يصاب بضر وهو في نعمة. فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ أحد يدخل من أبوابها الثمانية؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. نعم وأرجو أن تكون منهم. قال الإمام ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان في الجزء الخامس صفحة 77 بعد 100، وهي فائدة. الشق الأول معلوم لطلبة العلم بكثرة، والشق الثاني أضيفوه إليكم من كلام هذا العبد الصالح ابن حبان عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا. قال عسى من الله واجب، وأرجو من النبي عليه الصلاة والسلام حق. عسى من الله واجب، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. عسى من الله واجب، لأن الله إذا أطمع حقق، إذا أطمع حقق. ووعده كما قال أئمتنا خير من إنجاز غيره، وعده نسيئته خيرا من إنجاز غيره، وعده خيرا من إنجاز غيره. لو أنجز لك إنسان شيئا لا يعدك الله به هذا خير، وذاك متحقق الوقوع أكثر من هذا المنجز من قبل غيره. عسى من الله واجب، إذا أطمع حقق. هذا كما قلت معلوم لنا بكثرة، وعند طلبة العلم ومذكور في كتب التفسير عندما تأتي عسى في القرآن إذا أضيفت إلى الله يقولون عسى من الله واجب، أصلا هي للترجي، لكن إذا أضيفت إلى الله جل وعلا كما قلت إذا أطمع حقق، إذا أطمع حقق. وأرجو من النبي عليه الصلاة والسلام حق. حقيقة هذه الكلمة التي قالها هذا العبد الصالح ابن حبان يعني غريبة على أكثر طلبة العلم، لعلها لم تفرق أسماعهم قبل نقلها عن هذا العبد الصالح. أرجو من النبي عليه الصلاة والسلام حق، لأن الله لا يخلف ولا يخيب رجاء نبيه عليه الصلاة والسلام. فعندما يقول لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أرجو أن تكون منهم، هل يخيب الله رجاء نبينا عليه الصلاة والسلام؟ لا ثم لا، كأنه قال حقيق لأن تكون منهم، وأنت أولهم فاطمئن ولا تقلق، وأنت صاحب هذه الصفة. أرجو من النبي عليه الصلاة والسلام حق، وعسى من الله واجب. هذا كلام ابن حبان بعد أن روى هذا الحديث. إذن من أنفق زوجين أي نوعين وصنفين في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير، وعليه ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين كما قلت متماثلين، كل منهما يزاوج الآخر. انتبه الآن، من كل شيء، من بني آدم ذكر وأنثى، ومن جميع المخلوقات خلق أيضا كما قلت أزواج متقابلة، حتى كما قال أئمتنا يعني ما يحصل في الكهرباء ما يحصل في غيرها يوجد سالب وموجب، لا بد من أشياء متقابلة ليحصل المفعول، تتزاوج مع بعضها جميع المخلوقات، من ذكور من أنثى، من سالب من موجب، من ومن كل شيء خلقنا زوجين. أما زوج بنفسه لا يمكن أن يقوم بالمهمة كما ينبغي، ولذلك الذكر للأنثى والأنثى للذكر كاليدين للبدن، فالذكر بلا أنثى أقطع، والأنثى إلا ذكر مقطوعة إحدى اليدين. فلا يمكن أن تقوم بالمهمة كما ينبغي. والزوجان كما قلت اليدين تغسل كل منهما الأخرى وتساعد. إذا كنت أقطع ما تستطيع أن تغسل اليد التي ستغسلها بالصابون، ما تستطيع، ما تتمكن. لكن لو كانت اليدان سليمتان الغسل يتم على أتم ما يرام، كل واحدة تغسل الأخرى، وهكذا عن طريق الزواج. الزواج كما قلت ضروري للذكر وللأنثى، فكما قلت هما للصنفين كاليدين للإنسان، وهما كالعينين أيضا للرؤية على وجه التمام. أنت إذا وجد عندك عينان ترى بهما على التمام، ولو إحداهما عوراء قلت الرؤية. وهكذا ذكر بلا أنثى عقله ضعيف، بدنه ضعيف، وعنده من النقص، يعني لأنهما كمل نفسه. وهكذا أنثى بلا ذكر كذلك. فلا يمكن أن يحصل الكمال إلا بما أشار إليه ذو العزة والجلال. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أنثى وذكر على شريعة الله المطهرة. حقيقة هذا ذهنه يتفتح، صدره ينشرح، تذهب عنه الأفكار والآفات، سواء ما يضر الدين أو ما يضر الدنيا، البدن والصحة كما تقدم معنا هذا. وانفراد أحدهما عن الآخر مضرة عليه في دينه ودنياه. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. لذلك لا يصلح حال الذكور والإناث إلا باجتماعهما مع بعضهما حسب شرع ربنا. فالمرأة حقيقة أنس للرجل وراحته، كما أن الرجل للمرأة عز لها وبه تحصل سعادتها. هو عز لها، سعادة لها. فالمرأة للرجل أنس كما قلت وراحة، يأنس بها يستريح، وهي تستظل بكنفه تتعزز به. فهذا يخلص الكرام ما أشار إليه ربنا الرحمن. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وليس المراد يعني قضاء الوطن فقط، هذا من جملة مقاصد النكاح. يقضي الإنسان وطره شهوته وحاجته، لا، قد يكون الإنسان زاد على الثمانين وهو بحاجة إلى زوجة ولا يتحرك منه شيء ولا يمكن أن يباشر، لكن بحاجة إلى زوجة. ولتقرير حاجة كل منهما إلى الآخر أذكر لكم قصتين. القصة الأولى درستها بنفسي مع بعض الشباب الذين جاوزوا الثمانين علم الرحمن. أدركت بعد الثمانين وكان يؤذن في المسجد الذي كنت فيه وهو ينظف في حلب، وتوفيت زوجته يزيد على الثمانين. قال لي أبحث عن زوجة وهو يزيد على الثمانين في ضعف ومرض ينهك بدنه، وعندما يمشي كما يقول يمشي على أربع، يعني ما يستطيع أن ينتهض إلا أن يمد يديه ويحرك رجليه ليقوم، وأحيانا يحتاج إلى من يسنده. لا إله إلا الله. قلت يا عم وهو رجل صالح أعرفه، ماذا تريد من الزواج وأنت جاوزت الثمانين؟ قال فتزوج لأمرين اثنين. وحقيقة ينطق بالحكمة رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين أجمعين. قال لي الأمر الأول أستوحش في البيت بمفردي. قل يا ولدي إذا دخلت البيت أستوحش، البيت بمفردي أنظرها أستوحش، لا بد لي من أنيس. قلت والأمر الثاني؟ قال تدفئني في فراش، إذا نمت يقول لي في الليل أرتجف من البرد كأن الإنسان يضع علي الثلج. يقول لما كانت أم فلان معي الفراش كأن فيه، يعني كأن سبع من نفسها. لا إله إلا الله حقيقة. وليس لا يفكر في قضاء شهوة على الإطلاق، والله إنه صادق. قال لي أريد زوجة ويزيد على الثمن لي لئلا أستوحش. ثم لا إله إلا الله. ثم قال لي يا ولدي لا يستغني الإنسان عن زوجة، وهذا يزيد على الثمانين، كما لا تستغني المرأة عن زوجة. قل لي إذا كان عندي زوجة قبل الفجر تعد لي الماء الحار لأتوضأ، ثم هي بعد ذلك تأنس لي أحضر لها ما يلزمها من خارج البيت وكما قلت كاليدين كل واحدة تغسل الأخرى. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ما يمكن للمرأة أن تستغني عن الرجل مهما بلغت في الجمال والكمال والمال والنسب والعزة ولو ملكت الدنيا بحذافيرها. تقول إذا ما جاءني رجل أنا مسكينة. والرجل كذلك أعطي لما شئت. تقول ما عندي زوجة آنس بها حقيقة أنا مسكين ما حصلت يعني الكمال في هذه الحياة. القصة الثانية وصية جرت لامرأة عاقلة ابنتها في الجاهلية. عندما زوجت ابنتها أوصتها ليلة زفافها بهذه الوصية المحكمة وأنه لا يستغني رجل عن امرأة ولا امرأة عن رجل. فالنساء للرجال خلقن والرجال للنساء خلقوا. ما يمكن لأحد الصفين يستغني عن الآخر أبدا. ولذلك قلت يرتفق به أيضا يرتبط بأهله بأسرته بقرابته. كم من إنسان كان فقيرا وتزوج بالزواج اغتنى إما من هذه الزوجة الغنية وإما من أهلها يعني فلهم فقير هذا يعيرون به ففتحوا عليه أبواب الرزق لأنهم أغنياء. كم من إنسان تزوج امرأة وارتفق بمالها الذي ورثته فصار كما سيأتينا عدد من أئمتنا من شيوخ الحديث كان يجود ويجود فيقول له من أين لك هذا؟ يقول من مال الزوجة وارثة ولم يكن لها بعد ذلك وارث إلا هو وابناه. فمات الابنان فانتقل مال الزوجة من أوله لآخره إليه فصار من كبار الأغنياء بواسطة الزواج. هذا اتفاق كما سيأتينا الإشارات القرآن إلى هذا وهو كذلك ارتفاق معنوي وحسي ديني ودنيوي. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. أما القصة كما قلت إخوتي الكرام وقعت في الجاهلية من امرأة حكيمة ذكية لا إله إلا الله وذكية بالذال التي هي على صورة الدال لكن معجمة. وأنا أريد أن أقول ذكية لأنها ما أدركت يعني بعثة نبينا خير البرية عليه الصلاة والسلام وآمنت به وأمرها عند الله هل ستكون ذكية أو رذية بعد ذلك أمر آخر. أما حقيقة نصيحتها ذكاء وحكمة. القصة يريدها الإمام أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه في العقد الفريد وقد توفي سنة 28 و300 للهجرة من بلاد قرطبة التي هي في بلاد الأندلس. نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الهدى وأن يكفينا شر أنفسنا وأعدائنا إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذه البلدة التي تنوفيت وذهبت من أذهان المسلمين وهي بلدة توحيد وحولت فيها المساجد إلى كنائس قضى عليها الصلبان ويضرب فيها الناقوس ويشرب فيها الخمور ويعرض فيها وكانت دورا للعبادة. الإمام كما قلت ابن عبد ربي صاحب كتاب العقد الفريد وهو في 8 مجلدات في الطبعة التي عندي وانظروا ترجمته في سير أعلام النبلاء في الجزء 15 صفحة 83 و100 وكما قلت في 28 و30 من علماء القرن الرابع للهجرة ومن شيوخه شيخ الإسلام وشيخ الدنيا في زمنه بقي ابن مخلد عليهم جميعا رحمة الله صاحب المسند والتفسير اللذين لم يصنف في الإسلام مثلهما. لا يوجد لتفسير بقي ابن مخلد نظير في كتب التفسير وهو فوق تفسير ابن جرير فمن جاء بعده عليهم جميعا رحمة الله. هذا من تلاميذه ابن عبد ربه. القصة يريدها في الجزء 6 من العقد الفريد صفحة 83 وقائلة هذه الموعظة والنصيحة لابنتها هي أمامة بنت الحارث الشيبانية وكانت فصيحة نبيلة لكن كما قلت ماتت في الجاهلية قبل بعثة نبينا خير البرية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وقدمت لنصيحتها التي قالتها لابنتها في ليلة زفافها مقدمتين. المقدمة الأولى تقول: يا بنيتي، لو استغنى أحد عن النصيحة لحسن رأيه وجودة عقله كنت أغنى الناس عن ذلك. يعني لو أن المنصوح لا ينصح لأنه عاقل ذكي فاضل، أما نصحتك ففيك العقل والحكمة والرزانة والصبر، فلا تظن أنني أنصحك لأنني يعني أخشى عليك من سفاهة أو حماقة، لا، لكن يعني سنة العقلاء أن يتناصحوا وأن يوصي بعضهم بعض، فانتمعي لهذا لا لمنقصة فيه. لو أن امرأة كما قلت لو استغنى أحد عن النصيحة لحسن رأيه وجودة عقلي كنت أغنى الناس عن ذلك، لا داعي أن أنصحك. لكن النصيحة تذكرة للغافل ومعونة للعاقل، الغافل يتنبه والعاقل تعينه وتشد أزره. أن أنت عندما تتناصح مع إخوانك وتتواصون بالحق وبالصبر، من كان على الحق والصبر زدته ثباتا ويقينا وعلم أن هذا الطريق يسلكه أناس وأناس وأنه ليس فريدا فيه، لئلا يأتي الشيطان ويشوش له أحيانا يعني أنت غريب وهذا الطريق ما عليه إلا أنت. ولذلك النصيحة عندما تفشي في الأمة تذل العاصي وتقوي المؤمن، المؤمن يتقوى يعلم أن كلمة الحق يجهر بها. وهنا كذلك أنصحك لا كما قلت يعني لظن نقص فيك، فانتبه لذلك. والمقدمة الثانية قالت: يا بنيتي، لو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه، كنت أغنى الناس عنه. أيضا إذا كانت المرأة تستغني عن الزوج لغناها ولحاجة أبويها إليها لما احتجت لا إلى هذا الزوج ولا إلى غيره. ولكن النساء للرجال خلق ولهن خلق الرجال، هذه سنة الحياة وهي التي قدرها رب الأرض والسماوات، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فأنت مقطوعة إحدى اليدين بدون زوج، وأنت عوراء بدون زوج، فلا بد من الاكتمال، لا لأنك فقيرة وستحصلين الغنى بهذا الزوج، ولا لأنك مبتذلة ويوجد من يحتاج إليك ويرعاك ويضمك، لا، فأنت غالية غالية عند أبويك. لكن هذه مشيئة الله وحكمته يعني في خلقه وبين عباده. ثم ذكرت لها وصيتها التي ينبغي أن تحافظ عليها مع زوجها، وليس هذه النصيحة وأمثالها فشت يعني بين النساء على الدوام لينتبهن كيف يعاشرن الأزواج. ثم قالت بعد المقدمتين، المقدمة الأولى هذه النصيحة لا لتهمة في هذه البنت المباركة، والثانية لا أنها يعني تريد أن تزوجها في هذه الليلة وتذهب إلى هذا الزوج لأنها فقيرة تتحصل الغنى فكأنها أمة باع، أو أنها مبتذلة عند أهلها أذهب تريد أن تحصل عزة، لا هذا ولا ذاك. قال: أي بنية، إنك فارقت بيتك الذي منه خرجت وعشك الذي فيه درجت إلى رجل لم تعرفي وقرين لم تألفي، فكوني له أمة يكن لك عبدا. حقيقة إذا صارت الزوجة أمة تصبح الزوج لها عبدا، وإذا تمردت يتمرد عليها أكثر، والجزاء من جنس العمل. واحفظي له خصالا عشرة يكن لك ذخرا تنفعك تدخرينه ولا يتخلى عنك. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، تتذللين أمامه تلينين مهما كان نسبك وحسبك وغناك وجلالك، تتخشعين أمامه تتملقين به تدورين حوله، ثم إذا تكلم سمعا وطاعة. وأما نجي ند لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، زوجان في بيت كل واحد يريد أن يصبح سيدا فلا يمكن أن يستقر بيت على الإطلاق. إنما وأنسى يا سيدها، هذا الزوج سيد في كتاب الله، والنكاح شعبة من الرق، فلينظر أحدكم عند من يرق كلمته. انتبه لهذا، ليس أنك ابنة فلان وفلان فتشمخين بأنفك، والله ما تحصلين إلا الحوضل في الدنيا قبل الآخرة. فانتبه، خشوع له وما يخبره تقنعين به، لا تتطلعين. ثم إن تكلم سمعا وطاعة، لا يرد كلام الزوج، هذا لا بد من أن يعيه النساء في هذه الأيام. ملاتنات ومخاصمات هذه دمار للبنوت وهلاك. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، إياك أن يرى منك ما ينفره سواء في الشكل أو في المعاملة، ولا يشم منك إلا أطيب ريح، الرائحة طيبة، وإذا نظر يسر. أما تكونين أمامه مبتذلة تأكلين البصل يثوب العيد إذا اقترب منك يسد أنفه، هي حقيقة هذه يعني يشعر أنه يعاني الأغلال والأثقال في حال عشرتها. ولذلك بعض النساء كما قلت مرارا أحلى من العسل، وبعضهن أنتن من الثوم والبصل. انتبه لهذا، العين لا تقع إلا على ما يسر، إذا شم يشم أطيب ريح. وكان العرب يتوصلون لا يشترط لا عود ولا ياسمين ولا فل ولا أطيب الطيب الماء. ولو اغتسلت المرأة 5 مرات في اليوم أنا صارت ريحانة تهتز دون أن تضع طيبة، لكن إذا اقتربت منها ونعوذ بالله من رائحتها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وأما الخامسة والثالثة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، انتبه، فإن تواتر الجوع ملهبة، كأنه ما تضطرم في قلبه تستعر إذا جاء والطعام غير مهيأ، رغم أنه جاء من عمله بعد الظهر، لما يجب أن تكون الطعام جاهز، بحيث حتى يعني موضوع في الأوان ومحضر، بمجرد ما يدخل يضع ثيابه خارج البيت يلبس ثيابه داخل البيت يوضع الطعام أيضاً. أما يجلس 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 يعني إلى قبيل العصر أو ينام أحيانا ولا زال هذه سلعة في المطبخ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فالتفقد لوقت منامه وطعامه فإن تواتر الجوع ملهمة وتمريض النوم مضربة. إذا شعرت منه بنوم يريد أن ينام أرجع له المكان، ولا داعي لبديل، لا لأولاد ولا لكلام ولا لقيل ولا لقال. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس يعني الاحتفاظ بماله، انتبه هذا المال تحافظين عليه كما تحافظين على روحك، فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، يعني الرعاية عياله حشمه من يلود به تقومين برعايتهم كما تقومين برعايته. وملاك الأمر في المال، كيف الآن ستحترس على بماله تحافظ عليه؟ حسن التقدير في النفقة بمقدار الحاجة، وفي العيال حسن التدبير في المال، تقدرين المطلوب وتطبخين. فأنت مثلا وهو ولد كيلو من الرز يكفي، تطبخين قدرا من الرز ثم الباقي يصب على مذبلة، لماذا التدبير؟ إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور. وبعض النساء السفيهات في هذه الأيام تقول يعني هي ما تترك في جيب زوجها درهما واحدا حتى لا يتزوج عليها، نافقة نافقة، وتبذر وتسرف من أجل أن يبقى أسيرا لها. فإذا مات الله بقي أسيرا لك يبغضك ويسبك وليس له في قلبه ذرة واحدة من حبك، يعني ماذا استفدت من هذه الأشرار؟ فما لم تزوج بدل 44 إذا كان يحب ويحبك لكان أحسن لك من أن تعيشين هذه العيشة الرديئة. وأما التاسعة والعاشرة هذه آخر الأمور، فلا تعطين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره يتغير، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. كما غدرت به ماذا يبيت لك في المستقبل؟ لا تعلمين، يقع الطلاق ويحصل الفراق. انتبه، هذه أمور عشرة توصيها أمامة بنت الحارث كما قلت في الجاهلية لابنتها، ثم ختمت كلامها فقال: ثم يا بنيتي إياك والفرح بين يديه إذا كان مهتما. تدرس في كتاب مهتم بمسألة في فهمها في حلها، عنده مشكلة الحياة جلس يفكر، تظهرين الفرح واللعب، تريدين الآن معاشرة مباسطة، يعني الحكمة وضع الشيء في وضعه، والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لأن حالينا إشرة تجعل وتوارى يعني. ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان مهتما، والكآبة بين يديه إذا كان فرحا. جاء وهو فرحان، أضحك الله سنك، أظهر الفرح والسرور، أنا فرح لفرحك، الحمد لله أن وجهك يبرق سرورا، وهذه الكلمات التي تشده إليك. أما هو فرح ووجهك عابس، هو مهتم وتظهرين الفرح واللعب، هذه حياة حقيقة لا تحقق. الشاهد إخوتي الكرام، المقدمة الثانية من المقدمتين: أنت ما تزوجت هذا الرجل لفقر فيك ولا في أسرتك، ولا لعدم حرص من أبويك عليك، أنت غالية غالية غالية. لكن ماذا نعمل؟ النساء للرجال خلق ولهن خلق الرجال، هذا نعمل. إن لذة الكبر تخرج من البيت، من هذا البيت الذي له شأن، لا يمكن يا أمة الله أبدا علي يا بني. لكن كما قلت، هذا تقدير العزيز العليم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وهذه النصيحة أخوتي الكرام التي جرت من هذه المرأة في الجاهلية، أمامة بنت الحارث، قال نظيرها رجل تابعي وهو مخضرم، وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره كما سيأتينا، وقول الذهبي له صحبة يسيرة فيما يظهر وهم منه والعلم عند الله. قال نظير هذه النصيحة لابنته، لكن هناك المتكلم امرأة وهنا متكلم رجل، وهو أسماء ابن خارجة، وفي الإحياء أسماء بنت خارجة، هذا خطأ، أسماء اسم رجل كما يسمى به امرأة، أسماء ابن خارجة، أسماء ابن خارجة ابن حصن الفزاري، لا إله إلا الله. توفي قيل سنة 60، وقيل 65، وقيل 66، والإمام ابن كثير في البداية والنهاية ترجمه في حوادث سنة 82 وانفرد بذلك، لكن أئمتنا يقولون 60، 65، 66، 65، 66 أمر يسير عن طريق جبر الكسر أو إلغائه. نقي معنا 60 وتلك بعيدة جدا، وهي 82 توفي. أسماء ابن كما قلت حصن ابن خارجة ابن حصن الخزاري، ترجمه الذهبي في السير في الجزء الثالث صفحة 36 و500، فقال له صحبة يسيرة ولا رواية له، له صحبة يسيرة ولا رواية له، يعني عده من الصحابة الكرام، وهذا كما قلت فيما يظهر وهم والعلم عند الله. الإمام ابن حجر ترجمه في إصابة في الفصل الثالث من حرف الهمزة، وتقدم معنا كل حرف يجعله 4 فصول، هذا ليس كالفصول الثلاثة في تنزيه الشريعة، هناك باب أول ثاني ثالث، وأما هنا حرف الهمزة فصل أول ثاني ثالث رابع. فيكم من يعرف إذا انصلاحهم؟ يعني لا تنزيه الشريعة ولا الإصابة في تنزيه أسماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الفصل الأول من كل حرف لمن هو صحابي للاتفاق، لذلك إذا عزوت إلى الإصابة حدد فصل، قل ذكره في الفصل الأول، فعندما يكون اسمه أسماء لا داعي أن تكون من حرف الهمزة لأنه معلوم، واضح هذا؟ ولو جئت مثلا لخالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه في الفصل الأول، لكن صحبة خالد من الشهرة في مكان، لو لم تمص في الفصل الأول أو الثاني لا يضر، لكن من لا تعلم صحبته بين في أي فصل، ففي الفصل الأول صحابي بالاتفاق، في الفصل الثاني من ولدوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولدوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من أبناء الصحابة الكرام ولم يثبت في حديث معين أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام أو رووا عنه، فأدرجهم بين الصحابة. قال لأن الغالب بل الواقع وما كان يتخلف أن كل من كان يولد يؤخذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحنكه واليد ولا. فإذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام وحصلت له هذه المنقبة فصار في عداد الصحابة ولو كان صغيرا، وهو على الإيمان أنه يتبع أبويه في الإيمان، فهو مؤمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام كان صغيرا فله وصف الصحبة. أما الثالث، الفصل الثالث، أورده في المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يثبت لقاؤهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ليميزهم عن التابعين وليجعلهم دون الصحابة، جعلهم في المرتبة الثالثة مخضرم، والمخضرم فوق التابعين ودون الصحابة. أنه عاصر عصر النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما اكتحلت عيناه بطلعته البهية فيقال له مخضرم. هذا في الفصل الثالث. والفصل الرابع انفرد به الحافظ ابن حجر من بين الكتب التي ترجمت في الصحابة، وهو من ذكر في الصحابة عن طريق الوحي، فأورده في الفصل الرابع وحقق أنه ليس لصحابي. فانتبه لهذه الفصول الأربعة في كل حرف، أول ثاني ثالث رابع. أحيانا يأتي الفصل الثاني أو الثالث يقول لا يوجد، يعني هو ليس كل فصل سيريد فيه تراجم، يعني أحيانا لبعض الأحرف يأتي الفصل الثالث لا يوجد فيه من هذه الطبقة هم المخضرمون فيقول لا يوجد، يذهب للفصل الرابع لا يوجد على حسب يعني ما يوجد من رجال في هذه الفصول. الفصل الأول موجود والثاني في الغالب كذلك، الثالث والرابع على حسب وجود هؤلاء من مخضرمين أو من زعم أنهم صحابة والزاعم واهم في قوله يريد ويحقق الكلام في ذلك. هذه أربعة فصول في كل حرف كما قلت. فهنا أورده في الفصل الثالث من حرف الهمزة ليشير إلى أنه مخضرم، ولم تثبت صحبته، لم تثبت رؤيته للنبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وحقيقة الإمام الذهبي انفرد بهذا فقال كما قلت لكم له صحبة يسيرة ولا رواية له، وبحث في سائر الكتب ما ذكروه ضمن الصحابة، والحافظ ابن حجر هو الذي أورده في الفصل الثالث وبين حاله ليشير إلى أنه مخضرم وليس من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وصيته إخوتي الكرام كما قلت أسماء ابن خارجة ابن حصن الفزاري، وهو من العقلاء ومن الأجواب الكرام. لا إله إلا الله، كان يقول ما شتمت أحدا قط، ما شتمت أحدا قط، وقال لا أحب أن أرد أحدا حاجة طلبها، إذا طلب لا أرد حاجته. يقول لأنه إن كان الطالب كريما فأصون له عرضه، كريم طلب مني أرده أكثر خاطره، وإن كان لئيما فأصون عرضه، طالب بين حالتين، إن كان كريما أصون عرضه وإن كان لئيما أصون عرضه، هو اللي يتكلم عليه. لا أرد طالب حاجة وما شتم أحدا. قال لابنته أيضا في ليلة زفافها، ووصيته موجودة في بهجة المجالس للإمام ابن عبد البر، لا إله إلا الله، في الجزء الثالث صفحة 56. والإمام ابن عبد البر تقدم معنا حافظ المغرب وتوفي سنته 63 و400 للهجرة، وليس كذلك تقدم معنا مرارا. ووصيته أوردها الإمام الغزالي في الإحياء في الجزء الثاني صفحة 60 في كتاب النكاح، لكن كما قلت لكم يقول أسماء بنت خارجة، وهذا خطأ، هل هذا من الطباعة أو من الإمام وهم رحمة الله ورضوانه عليه؟ لا، أسماء بنت خارجة، هو أسماء ابن خارجة اسم رجل أسماء. وصيته كما قلت في هذين الكتابين، قال لابنته ليلة بنائها يا بني إن كان النساء أحق بتأديبك، يعني ينبغي المرأة هي عن الآن تتعهدك بالكلام والنصح في هذه الليلة، ولا بد من تأديبك، لا بد من النصح. لكن لو أن امرأة تكلمت معك وكفتني لكان أولى، ثم قال لها ما يشبه النصيحة المتقدمة من أمامة بنت الحارث، فقال لها: يا بني إنك خرجت من العش الذي درجت فيه إلى فراش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أرضى. يقول التي سماها، تختلف بعض الألفاظ، هناك يكون له أمة يكون لك عبدة، فكوني له أرضى يكون لك سماء، وكوني له مهادا يكون لك عمادا، وكوني له أمة يكون لك عبدة، ولا تلحفي به فيقلاك، وهي الإلحاح في الطلب، فيقلاك يبغضك ويكرهك، ولا تتباعدي منه فينساك، إن دنا منك فاقربي منه، وإن ناء عنك فابعدي عنه، واحفظي أنفه وسمعه وعينه، فلا يشمن منك إلا طيبا إلا طيبا، ولا يسمع إلا حسنا، ولا ينظر إلا جميلا. إخوتي الكرام، هذه النصيحة التي تقدمت عن أمامة بنت الحارث كما قلت، وجد من قال يعني نظيرها لكن في الإسلام من كلام أسماء ابن خارجة ابن حصن عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. الشاهد إخوتي الكرام، المرأة لا تستغني عن الرجل، والرجل لا يستغني عن المرأة، فللرجال خلق النساء، وللنساء خلق الرجال، كما قالت تلك الحكيمة الزكية، وهذا ما أشار إليه رب البرية سبحانه وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا. ولذلك إذا لم يحصل الذكر زوجة فهو مسكين مهما كان غنيا، وإذا لم تحصل الزوجة رجلا فهي مسكينة مهما كانت غنيا. وقد روي هذا المعنى عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. والحديث إخوتي الكرام رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط كما في مجمع الزوائد في الجزء الرابع صفحة 52 و200. وعزاه إلى البيهقي في شعب الإمام الإمام السيوطي في جمع الجوامع في الجزء الأول صفحة 43 و700. وإسناد الحديث ثقات إلا أنه مرسل من رواية أبي نجيح، وتقدم معنا ليست له صحبة. أبي نجيح تقدم معنا وقلت إنه يسار المكي والد عبد الله بن يسار، وقد قدم معنا توفي سنة 900 للهجرة. أبو نجيح يسار المكي، وقلت إنه ثقة عدل الإمام، حديثه في صحيح مسلم والسنن الأربع إلا سنن الإمام بن ماجه كما تقدم معنا، فهو من رجال مسلم. عن أبي نجيح يسار المكي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأثر مرسل، أنه قال عليه صلوات الله وسلامه: مسكين 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 ثلاثة: رجل ليس له امرأة وإن كان كثير المال، مسكينة 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 ثلاثة: امرأة ليس لها رجل وإن كانت كثيرة المال. هذا فيه هذه الصفة مسكين، فيه هذه المسكن، وهذا يقال للترحم وللإخبار أيضا عن وجود حاجة فيه سأشير إليها إن شاء الله. وهذا الحديث إخوتي الكرام كما قلت لكم في هذا المكان في الجزء الرابع، والإمام الهيثمي يقول رجال ثقات إلا أنه مرسل، ومعناه صحيح ثابت، وقد ذكره الإمام ابن الأثير في جامع الأصول، وقال: ذكره رجيم العبدلي الذي جمع أيضا كتابا في الأصول الستة، يقول رجيم العبدلي يقول: ذكره رجيم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، هذا في صحيح مسلم هذا الشطر. والشطر الثاني: مسكين رجل ليس له امرأة إن كان كثير المال، إلى آخر الحديث. قال الإمام ابن الأثير في جامع الأصول في الجزء 11 صفحة 29 و400: لا إله إلا الله، لم أره في شيء من أصوله، لم أره في شيء من أصوله. هذا الذي ذكره غزين العبداني. وهكذا قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء 43 صفحة 41، قال: لم أره في شيء من أصوله، يعني هذه الأصول التي نقل منها هذا الحديث لا يوجد فيها من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال الإمام المنذري: وشطره الأخير منكر، وهو مسكينا مسكينا مسكين. ولعله يقصد بالنكارة هنا أن هذا إذا كان من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فهو منكر، فهذا لا يعرف من روايته. أما من رواية أبي نجيح المرسلة فكما تقدم معنا إسناد الأثر ثقات. وهذا الحديث إخوة الكرام سئل عنه شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمته رحمة ربنا، وتعرض له في مجموع الفتاوى في مكانين، وقد وجه إليه السؤال في المكان الأول والثاني على حسب جمع من جمع هذه الفتاوى في الجزء 18 صفحة 25 و100 وصفحة 80 و300. سئل عن هذا الحديث لكن في مقدمته لفظة ألا وهي: العازب فراشه من نار، مسكينا 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 الرجل ليس له امرأة إن كان كثير المال، مسكينة 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 امرأة ليس لها رجل وإن كانت كثيرة المال. يقول الإمام ابن تيمية كما قلت في هذين المكانين: لم أجده مرويا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يثبت. وكما قلت إخوة الكرام، من حفظ حج على من لم يحفظ، والحديث في مجمع الزوائد في الجزء 4 صفحة 250 و200، ورواه الطبراني في معجمه الأوسط بسند رجاله ثقات لكنه مرسل من رواية أبي نجيح عن نبينا على نبينا وآله وصحبه وأتباعه صلوات الله وسلامه. فالحديث مرسل وله شواهد كثيرة تقرر معناه. وتقدم معنا أثر أيضا لأبي نجيح يسار المكي كما تقدم معنا، ما يشبه هذا الأثر من رواية أبي نجيح. تقدم معنا أثر مرسل له في أول مباحث النكاح: من كان موسرا لأن ينكح فلم ينكح فليس منا. تقدم معنا أثره، وقلت إن الأثر أيضا صحيح من طريق أبي نجيح لكنه مرسل. وهناك بحثت في ترجمة أبي نجيح وذكرت أنه يوجد بعض الصحابة يكنون بهذه الكنية أبو نجيح، والمراد هنا هذا التابعي الذي هو يسار المكي رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك حكم أئمتنا على حديثه بالإرسال. إخوتي الكرام، هذا الأثر حوله كلام فيما يتعلق بالمسكنة والفقر، وثلاثة أقوال من 9 ذكرها الإمام القرطبي في تفسيره في الجزء 8 صفحة 69 و100 في الفارق بين المسكين والفقير وأيهما أشد حالا وسوءا وبؤسا.